بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال الإخوة نتحدث عن الكبائر المتعلقة بترك ركن من أركان الإسلام، ومر معنا الحديث عن ترك الصلاة وترك الزكاة، وبقي معنا الحديث عن ترك الصيام وترك الحج. وهذه الأركان هي أركان الإسلام وأساساته، فالمسلم الذي يصر على ترك هذه الأركان فهو تحت وعيد شديد، فإسلامك إنما يبنى على هذه الأركان العظيمة. فمن ذلك ترك الصيام، جاء الوعيد الشديد في من أفطر متعمدا في نهار رمضان، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أناسا يعذبون في الحياة البرزخية، يقول صلى الله عليه وسلم: ثم انطلق بي فإذا قوم معلقون بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما. رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوما معلقين بعراقيبهم، يعني مؤخرة أقدامهم، هكذا منكوسون، مشققة أشداقهم، يعني أفواههم مشققة، تسيل أشداقهم دما. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يعني يفطرون متعمدين في نهار رمضان قبل أن تغرب الشمس ويحل لهم الفطر، فهذا عذاب شديد. ولذلك جاء الترهيب من السلف رحمهم الله في فطر يوم من أيام شهر رمضان، كما جاء عن ابن مسعود وعلي وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا: من أفطر يوما من رمضان بغير رخصة لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه. وهذا على سبيل الترهيب، فيقولون: لو صام الدهر كله ليقضي هذا اليوم ما يكفيه وما يجزئه. هذا من باب الترهيب الشديد. بل شدد بعض العلماء فقال: الذي يصوم أو الذي يفطر يوماً متعمداً بغير عذر في نهار رمضان فعلى اليوم الواحد، يصوم عن اليوم الواحد 30 يوماً، وإن كان هذا غير صحيح، والأصل أنه يقضي بعدد الأيام التي أفطرها، لكن هكذا بعض السلف شدد في هذا. الحمد لله اليوم تجد أكثر الناس الحمد لله يحافظون على صيام رمضان. ما يتخيل المسلم أن يوجد مسلم يفطر في شهر رمضان متعمدا، ربما تراه يصوم رمضان ويمكن لا يصلي ولا يزكي، لكن صيام رمضان يصومه، سبحان الله. لكن مع ذلك للأسف قد يوجد بعض من لا يبالي بالدين ويفطر في نهار رمضان. أذكر مرة أيام التدريس في المدرسة في شهر رمضان، دخلت حمامات الطلاب وإذا بي أرى دخان من وراء الحمام، باب الحمام، فانتظرت، قلت: هذا كيف في نهار رمضان مفطر يدخن؟ فانتظرت هذا الطالب، وإذا بطالب أعرفه، طبعا رآني استحى، قلت يا فلان يعني أنت ما تصوم؟ قال والله أستاذ أنا ما أستطيع أن أصوم. خير؟ مريض شيء؟ قال لا ما أستطيع. لماذا؟ قال ما أستطيع أن أصبر عن الدخان. قال ما أستطيع. سبحان الله، هذا يوجد في عند بعض الشباب وللأسف والله المستعان، وهذا أمر عظيم جدا، هذا أمر ليس بالسهل. انظر إلى العذاب الشديد يوم القيامة. فبعض الناس وللأسف تغلب عليه الشهوات حتى تعمي بصيرته فلا يبالي بدين الله، هذا والعياذ بالله من آثار الانغماس في الذنوب والمعاصي. فكلما انغمس العبد في المعاصي والمحرمات يكون بعيدا عن الله ولا يبالي بأركان الدين فضلا عن باقي الواجبات، والله المستعان. والذي يفطر في رمضان متعمدا فهذا عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، ثم يجب عليه أن يقضي هذه الأيام التي أفطرها، يجب عليه أن يقضي هذه الأيام لأنها في ذمته. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أفطر ذلك الرجل بسبب أنه جامع أهله ما صبر فوقع على امرأته في شهر رمضان، وجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول هلكت يا رسول الله. تأمل، عرف أنه اقترف أمرا عظيما. ولكن الذي يجامع أهله يكون قد غلبت عليه شهوته، فهذا له الكفارة أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، يصوم شهرين متتابعين. تأمل، هذه كفارة فطر يوم واحد متعمدا عن طريق الجماع، لأن الجماع يضاد مقصود الصيام. الصيام كما قال الله تعالى فيه يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، ثم هذا يقترف أكبر الشهوات في نهار رمضان، فعليه صيام شهرين متتابعين. ولا يجوز أن يترك صيام شهرين متتابعين وهو قادر مستطيع على الصيام. فإن كان عاجزا عن الصيام فيطعم 60 مسكينا، هذه الكفارة مع قضاء اليوم الذي أفسده. روي في بعض الروايات قال وقضي يوما مكانه، لكن ما تثبت مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الذي عليه عامة العلماء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن بعض الصحابة ومن استقاء فليقضي. فالشاهد أن الذي يفطر متعمدا في رمضان فعليه القضاء. وهنا مسألة أيضا تقع فيها بعض البنات اللاتي يبلغن في بداية سن البلوغ، لما ينزل على البنت دم الحيض تأتيها العادة الشهرية، ربما تستحي أن تخبر أهلها مثلا، ربما يدخل عليها رمضان ويرونها صغيرة أو ما يعرفون أنها بلغت، وهي تستحي أن تقول أنا بلغت، وربما ما اعتادت على الصيام فلا تصوم رمضان مع بلوغها. وهذا أيضا أمر ليس بالهين، لأن المسلم إذا بلغ فعليه الواجبات وعليه أن يترك المحرمات، وهذه الكبائر هي كبائر في حقه أيضا، لا يعذر لأنه صغير بل هو بالغ، تكتب عليه الحسنات والسيئات. فعلى البنت التي تبلغ أن تعرف أنها قد انتقلت إلى مرحلة عظيمة من مراحل الحياة، أن تكون عابدة لله، وهي الآن مكلفة بالأوامر واجتناب النواهي واجتناب الكبائر والمحافظة على واجبات الدين. فعليها لا تتساهل في حجابها، في صيامها، في صلاتها، فعليها أن تنتبه لنفسها. ثم إذا عرفت أنها في بداية بلوغها ما كانت تصوم رمضان، ثم الآن هي امرأة كبيرة. وبعض النساء كنا يسألنا عن مثل هذا، تقول أنا الآن كبيرة، وأذكر أني لما كنت صغيرة أهلي ما عودوني على الصيام، وبلغت وما كنت أصوم، فهذه يجب عليها أن تقضي الرمضانات الماضية، كل الرمضانات الماضية. لو كان عليها 3 سنوات ما صامت فيها مثلا أو 2 سنين، تصوم 60 يوم 90 يوم تصومها، هذا الصيام في ذمتها لأنها قد بلغت، ما تعذر في هذا ما دامت مستطيعة أن تصوم. فهذه بعض التنبيهات المتعلقة بترك الصيام. ثم أيضا ترك الحج، والحج ركن عظيم من أركان الدين، لا يتم إسلام العبد إلا به إذا كان مستطيعا. من رحمة الله تعالى أن الله تعالى علق وجوب الحج على الاستطاعة، لأن الحج يحتاج إلى جهد وبذل المال وسفر وزاد، وهذا يختلف باختلاف الزمان، في زماننا يحتاج إلى تصريح وفيزا، وهذه قد لا تتيسر لبعض الناس، فيسقط عنه الحج، يؤجر بإذن الله على نيته، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب، إنسان استطاع، عنده المال، عنده القدرة، يستطيع أن يسافر في أي وقت، ثم لم يحج، كل ما تأتي سنة يسوف، وكما قال بعض السلف: احذروا سوف فإنها أكبر جنود إبليس. التسويف هذا يجعل العبد يترك الواجبات، هكذا سنة بعد سنة بعد سنة إلى أن مات وما حج، ولم يتب في آخر حياته وقال سأحج ثم ما استطاع، لا، مصر على التهاون بالحج، فهذا قد أتى كبيرا من كبائر الذنوب. حتى ذكر بعض العلماء أنه لو حج أولاده أو بعض الناس عنه فهذا حسن، لكن لا يسقط عنه حج الفريضة إن مات مصرا على التهاون بالحج. أما إذا تاب قبل موته من هذا التهاون وعزم على الحج لكن ما تيسر له، فإن شاء الله يعفو الله تعالى عنه. فهذه أيضا كبيرة من كبائر الذنوب، إذا ترك الإنسان الحج سنة بعد سنة متهاونا حتى مات، فهذا قد أتى كبيرا من كبائر الذنوب. ولهذا شدد الصحابة رضي الله عنهم في مثل هذا، كما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من أطاق الحج فلم يحج فسواء مات يهوديا أو نصرانيا. هو ما يقصد أنه كافر وأنه يكون يهوديا أو نصرانيا، وإنما هذا من باب الترهيب والزجر، لأن الحج به يكمل إسلام العبد. والله تعالى أنزل قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم، متى؟ يوم عرفة في الحج، فكأنه بتمام الحج وأداء الحج كمل دين الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعلى المسلم الذي يستطيع أن يحج عليه أن يستعد للحج وأن لا يسوف. لهذا جاء في الحديث: من أراد الحج فليتعجل، فإنه يعني لا يدري متى يمرض المريض وتضل الضالة، يعني كما روي في الحديث. فعلى المسلم إذن أن لا يتهاون في هذه الأركان العظيمة: الشهادتان ثم الصلاة، هذه أصل الإسلام وأساسه، وباقي الأركان أيضا هي أركان الإسلام. نعم، من ترك الزكاة أو الصيام أو الحج لا يكون كافرا، لكن تحت الوعيد الشديد. فعلى المسلم أن يحرص غاية الحرص على هذه الأركان العظيمة وعلى إتمامها وإتقانها، فهذا أحب ما يكون عند الله جل وعلا. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، كما في الحديث القدسي. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على طاعته، نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، يغفر لنا ويرحمنا، وأن يهدي ضال المسلمين، يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، أن يهدينا جميعا إلى الصراط المستقيم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.